أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. لا شك أن هناك فارقا بين الجمل التامة والجمل الناقصة. الجمل التامة مثلا تقول هكذا: سرت من المدينة إلى مكة. إذ هذه الجملة التامة يحسن السكوت عليها. بينما الجمل الناقصة مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، لا يحسن السكوت عليها. إذن هناك جملة يحسن السكوت عليها مثل قولنا: المفيد عالم، مكة مكرمة، المدينة منورة. هذه الجمل الثلاث جمل تامة يحسن السكوت عليها. بينما عندنا جمل ناقصة مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة. هذه الجمل ناقصة لا يحسن السكوت عليها. من هنا نتساءل: ما هو السر في كون الجملة تامة، وما هو السر في كون الجملة ناقصة؟ لماذا أصبحت الجملة التامة يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة لا يصح ولا يحسن السكوت عليها؟ يوجد تفسيران. التفسير الأول للسيد الخوي رضوان الله عليه، بناء على تفسيره للوضع، حيث فسر الوضع بمعنى التعهد. قبل أن نوضح مبنى السيد الخوي، نذكر مقدمة قد تقدمت فيما سبق. قلنا إن لدينا ثلاثة مدلول: مدلول تصوري، مدلول تصديقي أول، ومدلول تصديقي ثاني. قلنا إن المدلول التصديقي الأول هو ما يكشف عن الإرادة الاستعمالية، إرادة إخطار معنى اللفظ في الذهن. قلنا المدلول التصديق الأول موجود في الكلمات وفي الجمل التامة وفي الجمل الناقصة. مثلا تقول محمد، حينما تورد لفظة محمد تريد أن تخطر معنى محمد في ذهن المستمع، هذا في الكلمة. في الجملة الناقصة تقول ماذا؟ محمد النبي، تصف محمد بأنه نبي، هذه جملة ناقصة. وأحيانا تقول محمد نبي، هذه جملة تامة. إذن الإرادة الاستعمالية المدلول التصديقي الأول موجود في الكلمات وفي الجمل الناقصة وفي الجمل التامة، لكن الجمل التامة لا يوجد فيها إلا المدلول التصديق الثاني. الإرادة الجدية، قلنا فيما سبق الإرادة الجدية والمدلول التصديقي الثاني لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة، لا يكون في الجمل الناقصة ولا في الكلمات. إن شاء الله هذه المقدمة واضحة. اخذناها في الدرس الماضي. اذا المدلول التصديقي الثاني لا يكون الا في الجمل التامة. المدلول التصديقي الناقص، المدلول التصديقي الاول يكون في الكلمات والجمل التامة والجمل الناقصة. واضح؟ هذا المقدمة لابد ان تكون واضح. اذا تمت هذه المقدمة نسأل من السيد الخوي ما هو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة بحيث يحسن السكوت عند الجملة التامة ولا يحسن السكوت عند الجملة الناقصة. يقول الفارق في الوضع، الفارق وضعي، الوضع اللغوي يختلف. الوضع اللغوي للجملة التامة يختلف عن الوضع اللغوي للجملة الناقصة. ما هو الوضع يا سيدنا الخوي؟ قال الوضع هو التعهد، أن يتعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظة إلا إذا قصد معناها. هذا الوضع موجود في الجملة التامة وموجود في الجملة الناقصة. لكن يقول السيد الخوي رضوان الله عليه فلنأتي إلى الجملة التامة، مثل المفيد عالم، المفيد موضوع، عالم محمول، نسبنا المحمول وهو عالم إلى الموضوع وهو المفيد. إذن الجملة التامة ما كان فيها نسبة المحمول إلى الموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع، يعني الجملة التامة ما وضعت للمراد الجدي، ما وضعت للمدلول التصديقي الثاني، لأن قلنا المدلول التصديقي الثاني لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة. فإذا الواضع اللغوي وضع الجمل التامة، لماذا وضع الجمل التامة؟ للمدلول التصديقي الثاني التي تكشف عن المراد الجدي. بينما التفتوا الجمل الناقصة مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، هنا لا يوجد موضوع محمول، يوجد هنا وصف وموصوف. المفيد موصوف، العالم صفة، مكة موصوف، المكرمة صفة، المدينة موصوف، والمنورة صفة. إذن أنت تخبر عن حصة خاصة، هي حصة مدينة منورة، هي حصة مدينة اسمها مكة وهي مكرمة، هي حصة شخص يقال له مفيد وهو عالم. واضح؟ فإذا الفارق الأساسي والجوهري بين الجملة التامة والجملة الناقصة أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديق الثاني، بينما الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول. لماذا؟ لأن المدلول التصديقي الأول يمكن أن يقع في الكلمات وفي الجمل الناقصة وفي الجمل التامة، بينما المدلول الجدي المدلول التصديق الثاني لا يقع إلا في الجمل التامة. إذن ما الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ الجملة التامة وضع لها المتعهد المدلول التصديق الثاني، والجملة الناقصة وضع لها المتعهد المدلول التصديقي الأول. فالفارق وضعي في نفس الواضع، الواضع وضع وضعا للجملة الناقصة يغاير الوضع الذي جعله للجملة التامة. الواضع وضع للجملة الناقصة المدلول التصديقي الأول، ووضع للجملة التامة المدلول التصديق الثاني. فالوضع اللغوي اذا تجيب لي مثال، مثلا المفيد عالم والمفيد العالم، يقول انا افرق. المفيد عالم هذه جملة، جملة تامة. لماذا؟ لان فيها موضوع وهو المفيد، وفيها محمول العالم، وفيها حمل للمحمول العالم على الموضوع الذي هو المفيد. فاذا هذه نسبة تامة في جملة تامة. اذا هذه جملة تامة لاننا وضعناها لجملة تامة. لكن حينما تقول المفيد العالم، هنا لا يوجد اثناء، هنا يوجد اخبار بحصة خاصة، هنا يوجد وصف، جملة وصفية، وصفت المفيد بأنه عالم. واضح؟ يرد على السيد الخوي ما تقدم من أن المدلول اللغوي والمدلول الوضعي ليس هو المدلول التصديقي. المدلول اللغوي والوضعي هو المدلول التصوري. فنخالف السيد الخوي في المبنى. السيد الخوي مبنى ان المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي. مبنى المشهور والسيد الشهيد ان المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. ما هو المدلول التصوري لهذه الجمل؟ المدلول التصوري هو النسبة. انت تنسب العالمية الى المفيد، والنسبة موجودة كما في قولك المفيد عالمون، نسبت العالمية الى المفيد. ايضا في قولك المفيد العالم، نسبت العالمية الى المفيد. فالمدلول التصوري واحد، يعني المدلول الوضعي واحد، يعني المدلول الوضعي للجملة التامة والجملة الناقصة واحد، لا يوجد تغاير. واضح الجواب على السيد الخوي ام لا؟ السيد الخوي يقول ان المدلول الوضعي للجملة التامة يغاير المدلول الوضعي للجملة الناقصة. المدلول الوضعي للجملة التامة هو المدلول التصديق الثاني، والمدلول الوضعي للجملة الناقصة هو المدلول التصديق الأول. نقول للسيد الخوي المدلول الوضعي ليس هو المدلول التصديقي لا الأول ولا الثاني، وإنما هو المدلول التصوري. المدلول التصوري ما هو؟ النسبة في الجملة الوصفية المفيد العالم، توجد نسبة، نسبة العالم إلى المفيد. وفي الجملة التامة الخبرية في قولنا المفيد عالم، توجد نسبة أيضا، نسبنا العالمية إلى المفيد. فإذا المدلول التصوري واحد في الجملة التامة وفي الجملة الناقصة. إذا الجملة التامة والجملة الناقصة ليس الفارق بينهما وضعي، لأنهما قد وضعا للنسبة والنسبة واحدة، الحروف والهيات موضوع الى النسبة والنسبة واحدة، وانما التغاير في نحو النسبة. النسبة اما نسبة اندماجية واما نسبة غير اندماجية. لاحظ المفيد عالم، العقل يرى اثنينية، مفهوم المفيد شيء ومفهوم العالم شيء. وعلى الرغم من انه في الخارج العالم والمفيد واحد، لكن العقل يرى اثنينية، لا يدمج بين مفهوم المفيد ومفهوم العالم. فاذا كانت النسبة غير اندماجية كقولنا المفيد عالم، تصبح الجملة تامة. لكن احيانا تصبح النسبة اندماجية، مثل قولنا المفيد العالم، كأنما دمجنا بين مفهوم المفيد ومفهوم العالم، دككنا المفهومين ودمجنا المفهومين مع بعضهما البعض. إذا كانت النسبة اندماجية تصبح الجملة ناقصة. إذن
الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ليس وضعي كما ادعاه السيد الخوي، فالوضع واحد لأن الحروف والهيئات جملة تامة جملة ناقصة يعني هيئة، الهيئات من المعاني الحرفية والمعاني الحرفية موضوعة لماذا؟ للنسبة، كما أن هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة لغتان، كذلك هيئة الجملة التامة أو الناقصة موضوعة للنسبة لغتان، فالوضع واحد لا يوجد فارق، نحو الوضع مختلف. هذه النسبة هل هي نسبة اندماجية أو نسبة غير اندماجية؟ إذا كانت النسبة اندماجية يندمج الوصف والموصوف ويندكان ويصبحان لفظا واحدا ومعنى واحدا، هذه تكون جملة ناقصة. إذا جملة ونسبة غير اندماجية، في هذه الحالة ما دامت غير اندماجية تكون في هذه الحالة الجملة تامة. واضح؟ واضح إلى هنا؟ نطبق العبارات بس التفتوا جيدا. السيد الخوي جوهر الفرق هو هذا، السيد الخوي يقول الفارق في الوضع بين الجملة التامة والناقص، الفارق وضعي، لأن الوضع ما هو عند السيد الخوي؟ التعهد، يعني القصد، قصد المتكلم أن لا يحضر اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، قصد يعني دلالة تصديقية. يقول المدلول التصديق الأول موضوع للجملة الناقصة، والمدلول التصديق الثاني موضوع للجملة التامة. السيد الصدر يقول أصلا ليس الفارق في الوضع، لأن الوضع هو المدلول التصديقي أم التصوري؟ المدلول التصوري عند السيد الصدر هو المدلول الوضعي. المدلول التصوري للهيئات والحروف ما هو؟ النسبة. النسبة كما هي موجودة في الجملة التامة موجودة في الجملة الناقصة، إذن لا يوجد فارق لغوي، لا يوجد فارق وضعي لتحقق النسبة في الجملة التامة والجملة الناقصة. واضح؟ وإنما الفارق في نحو الوضع. هذه النسبة هل هي نسبة اندماجية أو نسبة غير اندماجية؟ إن كانت اندماجية كانت الجملة ناقصة، إن كانت غير اندماجية كانت النسبة والجملة تامة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له اللفظ للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له اللفظ للجملة الناقصة، لأن الأولى الجملة التامة يصح السكوت عليها، مثل المفيد عالم، مكة مكرمة، المدينة منورة، دون الثانية دون الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها، مثل المفيد العالم، مكة المكرمة، المدينة المنورة. الأولية جملة خبرية مكة مكرمة، الثانية جملة وصفية مكة المكرمة. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، اختلاف بين الجملة التامة والناقصة. أحدهما الأول: مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الخوي. السيد الخوي ما دقى المدلول الوضعي هو المدلول التصوري او المدلول التصديقي؟ قال المدلول التصديقي المشهور. والسيد الصادق رحمه الله قال ماذا؟ ان المدلول الوضعي هو التصوري. السيد الخوي يقول لا، ما دام قاف يعني اللغة مباشرة وضعت للقاف وللمدلول التصديقي، كما اختاره السيد الخوي تفريعا على تفسيره، تفسير السيد الخوي للوضع بالتعهد، ما دام الوضع هو التعهد والقاف إذن الألفاظ موضوعة في اللغة للقصود والمقاصد وللمدالين التصديقية. وحاصله، حاصل تفريق السيد الخوي وتفسيره، أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالمون موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول عالم للموضوع المفيد. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديق الثاني، لأن المدلول التصديق الثاني أين يكون؟ لا يكون إلا في الجمل التامة. واضح أم لا؟ المدلول التصديق الثاني لا يكون في الجمل الناقصة، يكون في الجمل التامة. إذن هذا الفارق له. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار، لاحظ لقصد إخطار مو الإرادة الجدية، لقصد إخطار، يعني للمدلول التصديقي الأول. موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة. ما هي الحصة الخاصة؟ الحصة الخاصة من العالم الموجودة في حق الشيخ المفيد. واضح؟ حصة خاصة من العالمية، وهي عالمية الشيخ المفيد رضوان الله عليه. إذا واضح الفارق أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديق الثاني، والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديق الأول. إذا الفارق وضعي، حسب الوضع اللغوي يوجد فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. سيد الصدر يقول نحن أصل المبنى لا نقبله. من قال أن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي؟ المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. نسأل منكم ما هو المدلول التصوري للهيئات والنسب والحروف؟ النسبة. المدلول الوضعي للنسب هو ماذا؟ النسب. واضح أم لا؟ المدلول الوضعي لهيئة الجملة التامة، هيئة الجملة الناقصة، النسبة. إذن المدلول الوضعي واحد. نحو هذا المدلول، نحو هذه النسبة يختلفان في نسبة اندماجية أو غير اندماجية. والجواب على ذلك ما ذكره السيد الخوي ما تقدم من أن الموضوع له غير المدلول التصديقي كما ادعاه السيد الخوي، بل هو يعني المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. فلا بد من احترام فرق بين نحوين من النسبة. أحد هذا النحوين يكون مدلولا للجملة التامة وهو النسبة غير الاندماجية، والآخر النحو الآخر من النسبة مدلول للجملة الناقصة وهو النسبة الاندماجية. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة. إذن لا يوجد فارق وضعي، الوضع واحد في الجملة التامة والجملة الناقصة، كل منهما موضوع للنسبة، ولكنها في إحداهما في النسبة الناقصة اندماجية، وفي الأخرى الجملة التامة غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين المفيد والعالم إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة المفيد العالم في قوة كلمة واحدة، بمثابة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية مثل المفيد عالمون فهي جملة تامة. واضح؟ يحسن السكوت عليها. لا يوجد اندماج واندكاك بين المفيد وبين العالم، وقد يبقى كل منهما مفهوم. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، النسبة الاندماجية وغير الاندماجية، الدلالات الخاصة والمشتركة. بعد واضح هناك دلالات خاصة ودلالات مشتركة. دلالات خاصة يعني مختصة بباب دون باب، مثل لفظة الصعيد مخصوصة بباب ماذا؟ التيمم. ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقع الكلام في معنى لفظة الصعيد، هل هو مطلق التراب الخالص، مطلق وجه الأرض، أو خصوص التراب الخالص من الأرض، أو وامسحوا برؤوسكم وارجل إلى الكعبة. ما هو المراد من الكعب؟ هل مراد من الكعب المفصل اللي يربط بين الساق وبين القدم، او ان المراد من الكعب الان قبة القدم، هذا العظم المرتفع الناتئ، يوجد فارق. اذا قلنا ان المراد من الكعب قبة القدم العظم المرتفع في القدم، تصير ماذا؟ نهاية المسح قبل المفصل. اذا قلنا ان الكعبين لا، المراد به ماذا؟ المفصل يفرق. هذا وين؟ هذا كله يبحث في الفقه. وتوجد دلالات عامة مثل دلالة صيغة الأمر على الوجوب، صيغة النهي على الحرمة إلى آخره. وهذا التي هن الدلالات المشتركة هي التي تهمنا في علم الأصول. ها الدلالات الخاصة والمشتركة، هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقة الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. فمن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية، كدلالة كلمة الصعيد مرتبطة بماذا؟ بالتيمم، وأن الصعيد ما هو المراد منه؟ هل هو مطلق وجه الأرض، يعني كل ما على الأرض يشمل الحجر والمدر وغيره، أو خصوص التراب الخالص من الأرض، أو الكعب؟ الكعب وارد في وين؟ في الوضوء. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هل المراد منه قبة القدم او المراد منه المفصل؟ وبعضها دلالات عامة تصلح ان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف ابواب الفقه، كدلالة الامر على الوجوب. وقد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الاصولي انما هو القسم الثاني الدلالات العامة، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. الامر والنهي اول المباحث العامة، مباحث الالفاظ اللغوية العامة. الامر يا اخوة اما ان يستعمل بالمادة امرك، مادة الهمزة والميم والراء في مختلف الصيام، امر هذا ماضي، يأمر مضارع، امرك امر. المهم تستخدم هذه المادة الهمزة والميم والراء، وإما بالصيغة افعل لتفعل، واضح ام لا؟ اكتب ليكتب فلان، إما صيغة الأمر فعل الأمر افعل، أو مثلا المضارع المتصلة به لام الأمر ليكتب، حج ليحج، واضح؟ ليحج فلان. إذن الكلام إما في مادة الأمر وإما في صيغة الأمر. إذن البحث على نحوين، البحث الأول في مادة الأمر، البحث الثاني في صيغة الأمر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مادة الأمر، واضح؟ صيغة يأتي عليه الكلام، أسلوب ثاني. جيد، مادة الأمر لا شك أنها في اللغة تدل على الطلب، فبحسب الوضع اللغوي تدل مادة الأمر على الطلب، لكن لا بنحو يرادف الطلب. يعني ما نستطيع في كل مكان موجودة لفظة الأمر نرفع لفظة الأمر ونخلي لفظة الطلب. لماذا؟ الأمر الأول الطلب على نحوين، طلب تشريعي وطلب تكويني. كل انسان عنده غاية، هذه الغاية اما ان يحصلها بنفسه او بغيره، مثلا يريد الماء، اما هو يذهب الى الماء لكي يشرب، هذا يقال له طلب تكويني، اراد ان يحصل الماء بنفسه، واما ان يقول لولده او جاريته احضر الماء فحصل الطلب بواسطة الغير، هذا يقال له طلب تشريعي. إذن الطلب على نحوين، إما طلب تكويني وإما طلب تشريعي. الطلب التكويني هو تحصيل الشيء بالنفس، الطلب التشريعي هو تحصيل الشيء بالغير، واضح أم لا؟ مثلا إما أنا أسجل فأنا أطلب التسجيل تكوينا، أنا أقوم بهذا الفعل، وإما أقول فلان سجل، هذا طلب تشريعي لأنه طلب تحصيل التسجيل بواسطة الغير، واضح؟ إذن عنوان الطلب يشمل الطلب التكويني والطلب التشريعي. ولاحظ الطلب التكويني لماذا سميت طلب تكويني؟ من باب كن فيكون، لأن الطلب التكويني هو من شؤون الخلقة. الله عز وجل خلق الإنسان وكونه بحيث يستطيع تحصيل أغراض النفسية. إذا عطش يشرب الماء، إذا جاع يأكل، إذا تعب ينام. هذه كلها طلبات تكوينية، يعني الله عز وجل كون الإنسان بحيث يستطيع أن ينال هذه الأمور، فإيش قال له طلب تكويني. الطلب التشريعي لا، تحصيل الأشياء بواسطة الغير. نام يأمره بالنوم، الأب يأمر ابنه أن ينام، هذا طلب تشريعي، طلب تحصيل النوم بواسطة الغير. واضح؟ جيد. على كل حال، إذا النقطة الأولى الطلب يشمل الطلب التشريعي والطلب التكويني. بعد التفتوا، الطلب التشريعي على أنحاء ثلاثة. طلب التشريعي يعني تحصيل الشيء بواسطة الغير له أنحاء ثلاثة. إما طلب المساوي إلى المساوي، اثنين أصدقاء يقول لصديقي اشتر لي كتابة، هنا طلب المساوي إلى المساوي. ماذا يقال له؟ يقال له التماس. وإما طلب العالي إلى الداني، طلب الرئيس إلى مثلا الوزير أو العامل، طلب الأب إلى الابن، العالي إلى الداني، هذا يقال له أمر. طلب الله عز وجل إلى العامل أمر. وإما بالعكس، طلب الداني إلى العالي، طلب العبد إلى الله، طلب هذا العامل إلى الرئيس، يقال له دعاء. واضح؟ إذن الطلب على ثلاثة أنحاء، إما طلب المساوي إلى المساوي يقال له التماس، إما طلب الداني إلى العالي يقال له دعاء، إما طلب العالي إلى الداني يقال له أمر. أو طلب ماذا؟ المستعلي. يمكن واحد ليس بعالي حقيقة، هو منحاط لكن مستعلي، شخص متجبر وحصل على السلطة بالقوة، واضح أم لا؟ أو شخص عنده غرور، مستعلي، مستعلي على الناس ومتكبر ويصدر أوامر، يقال له. إذا طلب العالي أو المستعلي من الداني يقال له ماذا؟ يقال له آمر. التفت. إذا يوجد فارق بين الطلب وبين الأمر. الأمر لا يكون إلا في مجال التشريع ولا يكون في مجال التكوين، بينما الطلب يشمل الطلب التكوين. الأمر لا يكون إلا إذا صدر من العالي أو المستعلي إلى الداني، بينما الطلب يصدق من طلب المساوي إلى المساوي وطلب الداني من العالي. إذن خلاصة الكلام، الأمر لغة ووضعا يدل على الطلب، لكن لماذا؟ لأن الطلب فيه جهتين عامتين. الجهة الأولى الطلب يشمل الجانب التكويني والجانب التشريعي، بينما الأمر مختص بالجانب التشريعي. اثنين، الطلب يشمل الطلب من العالي إلى الداني، ومن الداني إلى العالي، ومن المساوي إلى المساوي، بينما الأمر مختص بخصوص طلب العالي أو المستعلي من الداني. إذن لا يوجد ترادف بين مادة الأمر وبين ماذا؟ الطلب. الأمر الآخر نقول أصلا مادة الطلب، مادة الأمر مو منحصرة بماذا؟ ليست منحصرة بالطلب. الأمر قد يدل على الطلب، قد يدل على أمور أخرى. بمعنى الشيء، أريد منك أمرا، يعني أريد منك شيئا. أحيانا الأمر لا تأتي لا بمعنى الطلب ولا بمعنى الشيء، تأتي بمعنى الحادثة. هل سمعت أمر فلان؟ يعني الحادثة التي وقعت لفلان. أحيانا بمعنى الغرض، فلان لماذا لم يتكلم؟ ربما عنده أمر معين. يعني عنده غرض. اذا الامر مادة الامر تستخدم ايضا بمعنى الشيء وبمعنى الحادثة وبمعنى الغرام، وبالتالي مادة الامر مشترك لفظي، كما تستعمل في الطلب تستعمل ايضا في ايه؟ في الحادثة، تستعمل في الغرام، تستعمل في الشيء، فبحاجة الى قرينة للتعيين، لتعيين ان مادة الامر استخدمت في خصوص الطلب. اذا دلت القرينة على ان مادة الامر تستعمل بمعنى الطلب يقع الكلام ان مادة الامر هل موضوع لخصوص الطلب الوجوبي واللزومي او موضوعة للاعام من الطلب اللزومي والطلب الاستحبابي غير اللزومي. هل مادة الامر مختصة بالوجوب او تشمل الوجوب والاستحباب؟ نقرأ هذا المقدار. الامر والناهي. الامر تارة يستعمل بمادته فيقال امرك بالصلاة، واخرى بصيغته، هنا استخدمت المادة الهمزة والميم والراء، واخرى بصيغة الامر فيقال صلي. الان الكلام فعلا في مادة الامر، اما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مادة الامر مرادفة للفظ الطلب، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه. الان اذكر جهتين عامتين، الامر الاول لفظ الطلب ينطبق بمفهومه، مفهوم الطلب على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي. هذا الفارق الاول. الفارق الثاني، سواء صدر الطلب التشريعي من العالي تمام في الامر او من غير العالي، غير العالي اما الداني واما المساوي، بينما الامر لا يصدق الا على الطلب التشريعي، هذا واحد، من العالي ثانيا، هذا العالي سواء كان مستعليا اي متظاهرا بعلوه، يعني هو غير عالي حقيقتان هو يستعلي، او لا هو عالي حقيقتان. من هو العالي الحقيقي؟ الله عز وجل. كما ان مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى، مثل الشيء فلان عنده امر، عنده شيء، يعني ما الفارق بين، تلاحظ امر بمعنى طلب تجمع اوامر، وامر بمعنى شيء تجمع بامور، ولله عاقبة الامور يعني عاقبة الاشياء. والحادثة، هل سمعت امر فلان، حادثة فلان، والغرام، فلان لم يتكلم عنده امر عنده غرام. وعلى هذا الاساس بما ان لها عدة معاني تكون مادة الامر مشتركة لفظيا، وتعيين الطلب من بين المعاني الاخرى بحاجة الى قرينة. ومتى دلت القرينة على ذلك، على ان المراد مادة الامر الطلب، يقع الكلام في ان المادة تدل على الطلب بنحو ماذا؟ هل بنحو الوجوب فقط او تلائم مع الاستحباب، يعني تدل مادة الامر بنحو يتلائم مع الاستحباب، يعني يتلائم مع الاستحباب ويتلائم مع الوجوب. فقد استدل على انها مادة الامر تدل على الوجوب بوجوه ذكر منها المصنف ثلاثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.